أما بعد، فقبل أن نشرع فيما نريد أن نشرع فيه، أطلب من إخواني الذين وراء الكرسي الآن أن يتفرقوا عن هذا المكان، وذلك لأن هذا ممر الناس، فمن أين يمر الناس إذا بقوا هم جالسين أو واقفين؟ أكرر رجائي إليهم أن ينصرفوا ويتفرقوا عن هذا، وأن يكونوا أمامنا أو على أيماننا أو شمائلنا، فإنه أنفع لهم. أما هذا فأنا مستدبرهم وهم مضيقون على عباد الله، وفي بقائهم في أماكنهم إيذاء للمؤمنين، وقد قال الله تبارك وتعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. أكرر رجائي للمرة الثالثة الذين خلفي في الطريق أن يتفرقوا يمينا أو شمالا، وأن لا يقفوا أو يجلسوا في الطريق، وأرجو أن لا يردوا رجائي هذا، لأن لي حقا عليهم كما أن لهم حقا علي، وللمؤمنين عموما حقا علينا جميعا أن نفتح لهم المجال والطريق. وفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح. أريد أن أتكلم أيضا قبل أن نشرع فيما نريد أن نتكلم فيه من آيات الله تعالى على أمر تكلمنا عليه قبل ليال، ألا وهو السلام. السلام الذي هو شعار المسلمين وشعار الإسلام مفقود عند كثير من الناس. كثير من الناس يمر بأخيه لا يسلم عليه، بل يمر بإخوانه لا يسلم عليهم، ويلاقيهم ولا يسلم، وهذا لا شك أنه من البلاء، وأنه من أسباب العداوة والبغضاء. أقسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو الصادق البار بدون قسم، فقال: والله لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، يعني أظهروه وأعلنوه. ثم إن السلام مع كونه سببا للمحبة التي بها تمام الإيمان وبالإيمان دخول الجنة، هو نفسه أجر. إذا قلت لأخيك السلام عليك فقد كسبت كم؟ 10 حسنات. إذا مررت بالطريق 100 رجل وسلمت على كل واحد منهم، فكم كسبت من حسنة؟ أم كم؟ 1000 حسنة. إن الواحد من الناس لو قيل له إذا سلمت فلك درهم واحد لوجدته لا يفوت تسليمة واحدة إلا سلم، مع أن كل الدنيا من الدراهم وغيرها كلها تفنى وتزول، ولكن الحسنات تبقى. لذلك أحث إخواننا المسلمين على إفشاء السلام بينهم، ولا حاجة إلى إعادة ما تكلمنا عليه سابقا من آداب السلام، لأننا لا نحب أن نكرر، ولكن نحب أن ننبه على ما قلنا، وهو أني أحث إخواني المسلمين على إفشاء السلام. أما ما نريد أن نتكلم عليه من الآيات الكريمة فهو موضوعات متعددة أمامي، لكني أختار الآن أن نتكلم على قول الله تعالى: رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. رفيع الدرجات يعني أنه تعالى عالي المقامات، لأنه تعالى فوق كل شيء، كما قال الله تعالى: وهو القاهر فوق عباده. وأما من فسره بأن معناه رفيع درجات أي رافع درجات، فهذا ليس بصواب، لأن الآية سياقها يأبى ذلك أشد الإباء. رفيع الدرجات ذو العرش، ذو بمعنى صاحب، يعني أنه صاحب العرش المختص به. فإذا ضممت رفيع الدرجات إلى قوله ذو العرش تبين لك أن المراد أن الله نفسه، اجلس يا ولد، تبين لك أن الله نفسه فوق كل شيء. وهذا معتقد السلف الصالح الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة الهدى من بعدهم، يؤمنون إيمانا تاما بأن الله تعالى نفسه فوق كل شيء، كما قال تعالى وهو القاهر فوق عباده. وقولها العرش هو مخلوق عظيم لا نعلم كيفيته ولا تحيط به عقولنا، استوى الله عليه كما يليق بجلاله وعظمته تبارك وتعالى. ومن التكلف أن تسأل من أين مادة العرش، فإن هذا من التكلف، لكن لك أن تسأل ما عظم هذا العرش وما سعته، لأن النصوص بيّنت ذلك. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن السماوات السبع والأرضين السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض. ما هي الحلقة يا رجل؟ الحلقة حلقة المغفر. المغفر هو ثوب مصنوع من حلق مربوط بعضها ببعض، يتقي به الإنسان سهام المقاتلين، وهي حلقة صغيرة. إذا وضعت هذه الحلقة في الصغيرة في فلاة من الأرض، فماذا تكون نسبة هذه الحلقة؟ الأخ اللي قدامك هذا الذي جعل يلتفت، قم ياخذ نسبة هذه الحلقة إلى فلاة من الأرض واسعة صغيرة؟ نعم، لا شيء في الواقع. استرع كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض، وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على هذه الحلقة. إذن العرش لا يقدر قدره أحد لأنه مخلوق عظيم لا نتصوره. وإذا كان الكرسي قد وسع السماوات والأرض فما بالك بالعرش؟ إذن ذو العرش العظيم الذي هو أعظم مخلوقات نعلمها. وهل وصف العرش بالعظيم؟ هل وصف العرش بالعظيم في كتاب الله؟ نعم، لا إله إلا هو رب العرش العظيم. طيب، لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الله تعالى مستو على العرش، مستوي أي عال على العرش، وليس كاستوائنا نحن. الإنسان مثلا يستوي على ظهر البعير فيعلو عليه ويستقر، يستوي على الكرسي فيعلو عليه ويستقر، يستوي على السرير فيعلو عليه ويستقر، يستوي على السفينة فيعلو عليها ويستقر. لكن الله عز وجل استوى على العرش استواء لا نعلم كيفيته ولا يمكن أن نحيط به، ونعلم أنه ليس مثل استوائنا على ما ذكرنا على السرير والكرسي والبعير والفلك وما أشبه ذلك. لا، ليس كذلك. ما الدليل؟ الدليل قوله تعالى ليس كمثله شيء. خذ هذه الآية معك في جميع ما وصف الله به نفسه، بأن كل ما وصف الله به نفسه فليس مماثلا لصفات المخلوقين. طيب، وقد ذكر استواء الله على عرشه في القرآن الكريم في عدة مواضع، في عدة مواضع ذكر الله استواءه على عرشه في عدة مواضع. كم هي؟ ذكر الله استواءه على عرشه في سبعة مواضع. فيكون استواء الله على العرش مذكورا في القرآن مكررا 7 مرات. كل هذا حتى لا يقول قائل إن الاستواء لا يراد به العلو، لأن شيئا يكرر 7 مرات في صيغة واحدة استوى على، لا يمكن لأحد أن يقول إن هذا الاستواء ليس العلو. ولهذا أخطأ خطأ بينا ظاهرا من قال استوى على العرش استولى على العرش، نقول هذا تحريف، تحريف وجناية على كتاب الله من وجهين. الوجه الأول صرفه عما أراد الله به، وذلك بأن صرفه عن ظاهره. والوجه الثاني إثبات معنى ليس هو ظاهر اللفظ وليس مرادا لله عز وجل. ما ظاهر استواء على العرش؟ على العرش، هذا ظاهره في اللغة. والقرآن الكريم كما تعلمون نزل بلسان عربي مبين وباللغة العربية، ليس لسانا أعجميا لا رطانة لا تعلم، بل هو لسان عربي مبين. ويعلم من هذا التعبير استوى على، أي على عليه، والشواهد في القرآن كثيرة وكذلك في كلام العرب. استوى بمعنى إيش يا أخ؟ وش معنى استوى؟ استوى على العرش يعني إيه؟ اصبر يا جماعة، لا تعلم وأنا قلت كررتها يجي أكثر من مرة. اجلس. على وارتفع، على وارتفع على العرش. فإذا قال قائل استوى على عرش يعني استولى عليه، قلنا حرفت كلام الله، لأن كلام الله بلسان عربي، ولا يعرف العرب استوى على كذا بمعنى استولى عليه أبدا. أفهمتم؟ ابحثوا في خطب العرب، ابحثوا في أشعار العرب، هل جاء عنهم استوى على كذا بمعنى استولى عليه؟ أبدا لن تجدوا. وإنما الدعية أنه جاء بمعنى استولى في قول الشاعر قد استوى بشر على العراق، بشر بن مروان، من غير سيف أو دم مهراق. قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق. فنقول أولا من قائل هذا البيت حتى نقول إنه عربي أو أعجمي أو مخضرم؟ من قائله؟ نعم خطأ. الأخطر قال إنما إن الكلام لا في الفؤاد وإنما. اجلس. المهم أنه لا يعلم قائله، وحتى لو علم قائله وأنه من العرب العرباء الذين كلامهم فصيح يحتج به، فإن قوله استوى على العراق لا يستقيم إذا قلنا استوى على العراق أي على عليه، إلا أن نجعل العلو هنا علوا معنويا. يعني استوى على العراق يعني على نفس البلد، ما يصير هذا حتى ولا بالطائرات. الطائرة لو مشت على العراق هل يقال الإنسان استوى على العراق؟ استوى على جزء يسير منه. فإذا لا يمكن أن يراد باستوى على العراق استوى عليه أي على عليه، إلا إذا جعل ذلك علوا إيش معنويا. ولا مانع أن نقول إن صح هذا البيت مسندا إلى رجل ممن يحتج بلسانه في العربية، فإننا نقول الاستواء هنا بمعنى إيه؟ العلو المعنوي. أما استوى على الشيء بمعنى استولى عليه فهذا لا يوجد في اللغة العربية. اقرأوا قول الله تعالى فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، يعني علوت عليه وركبت عليه. طيب استوى وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره. كل أخ أين تركبوا عليها تعلوا عليها تمام. ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. والأمر ظاهر. ثم نقول إذا فسرت استوى بمعنى استولى، فلمن كان العرش قبل الاستيلاء عليه؟ لمن؟ لغير الله، صار العرش لغير الله. ثم إذا قلت استولى عليه فالاستيلاء مع الغير لا بد أن يكون إثر مغالبة، فمن الذي غالب الله؟ من الذي غالب الله؟ وإذا قلت استوى على العرش بمعنى استولى عليه فإنه يلزمك أن تقول استوى على الأرض، لأن الأرض ملكه كما أن العرش ملكه. وبهذا يتبين أنه لا يحل لشخص أن يفسر استوى على العرش باستولى عليه، وأنه سوف يندم إذا لاقى الله عز وجل، لأن الله سيقول أنزل عليك كتاب بلسان عربي مبين، فماذا قلت في صفة من صفات الله العظيمة وهي الاستيلاء على العرش، ماذا قلت فيها؟ تعجز أن تجيب جوابا صوابا، لأن استوى بمعنى استولى لا يوجد في اللغة العربية. والقرآن إيش؟ بلسان عربي مبين. اسمع قول الله عز وجل إنا جعلناه قرآنا عربيا، يعني صيرناه بلغة العرب. ليش؟ لعلكم تعقلون، حتى تفهموا معناه بمقتضى إيش؟ بمقتضى اللغة العربية. جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، أي تعقلوا معناه بمقتضى ذلك اللسان العربي. والأمر واضح الحمد لله. وعلى هذا فيجب أن نعتقد شيئين: الشيء الأول أن الله تعالى فوق كل شيء، هو نفسه فوق كل شيء، وأمره فوق كل أمر، وسلطانه فوق كل سلطان، فهو علي بذاته وعلي بصفاته. هذا أمر. الأمر الثاني أن نؤمن ونعتقد بأن الله استوى على العرش استواء حقيقيا بمعنى العلو عليه على ما يليق بجلاله. وهنا أسئلة: هل يلزم من إثباتنا استواء الله على العرش حقيقة أن يكون مماثلا للمخلوق؟ لا، لا يلزم. إذا قال لك قائل أنا لا أعقل الاستواء إلا على ما أشاهد استواء المخلوق، فيكون الله تعالى يكون استواءه إيش؟ مماثل لاستواء المخلوق. نقول له: هل تعقل موجودا إلا على ما تشاهد المخلوق؟ إما أن يقول نعم، فنقول إذن وجود الله كوجود المخلوق وجودا ممكنا جائز الزوال، وإن قال لا أبدا وجود الخالق يختص به، لأن الله تعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء. قلنا إذن استواء الخالق على عرشه إيش؟ خاص مختص به، لا يماثله استواء المخلوقين. وهذه قاعدة من أفيد القواعد في العقيدة، أنه كما لا يجوز لنا أن نمثل الله تبارك وتعالى، نمثل ذاته بذوات المخلوقين أو علمه بعلم المخلوقين أو وجوده بوجود المخلوقين أو قدرته بقدر المخلوقين، فكذلك باقي الصفات. الباب فيها إيش؟ الباب فيها واحد. وإني أنصح نصيحة أطلقها في هذه الليلة، ليلة 23 من رمضان، والتي هي أول السبع الأواخر إذا كان الشهر ناقصا، ومن المسجد الحرام أطلق نصيحة لكل من يعتقد أن الله ليس عاليا بذاته وليس مستويا على العرش حقيقة، أن يرجع إلى الحق، أن يرجع إلى الحق، وألا يلاقي ربه وهو يعتقد أن الله ليس في العلو أو ليس مستويا على العرش. أنصح كل مسلم، كل من يتجه إلى هذه الكعبة أنصحه عن هذا، أي عن أن يعتقد بأن الله ليس مستويا على عرشه أي عاليا عليه أو ليس عاليا بذاته، أن يرجع إلى الحق وأن يكون على ما كان عليه إمامه الإمام الأعظم من الأئمة وهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكذلك خلفاؤه الراشدون، فإنهم أحق من يقتدى به بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. استمع النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقرر علو الله عز وجل علوا حقيقيا بذاته، استمع إليه وهو يقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى. ويقول في رقية المريض: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك. واستمع إليه وهو يقول للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. أين الله؟ قالت: في السماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدها: أعتقها فإنها مؤمنة. فجعل إقرارها بأن الله في السماء علامة على إيه؟ على إيمانها. ومعلوم أنه إذا انتفى الدليل انتفى المدلول، فالأمر خطير. طيب إذا قال قائل: إن مراد المرأة الجارية في السماء، بل إن مراد الرسول عليه الصلاة والسلام أين الله قال في السماء، مراد بأين الله أي أين ملكه، نقول أضف هذا إلى التحريف. هذا تحريف. هل يعجز النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول أين ملك الله أو لا؟ ثم هذا يناقض قول الله تعالى: ولله ملك السماوات والأرض. ليس ملكه في السماء فقط، بل في السماء وفي الأرض. ثم استمع إلى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أكبر مجمع للأمة الإسلامية وفي خير يوم طلعت عليه الشمس من أيام العام، وهو يوم عرفة، حين خطب الناس الخطبة البليغة المشهورة وقال لهم: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. فقال: اللهم اشهد، يرفع يده إلى السماء وينكتها إلى الناس، يردها إلى الناس: اللهم اشهد على من؟ على الناس، أنهم أقروا بأنه بلغ. ثم أعادها وقال: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد. كم هذه المرة؟ مرتين. ثم أعادها وقال: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد. الله أكبر. هل بعد هذا يمكن لأي إنسان أن يقول إن الله ليس في السماء؟ لا والله. الرسول عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين، وفي هذا المجمع العظيم يشير إلى السماء، يشهد الله على أن أمته أقرت بالبلاغ، ونحن نشهد الله وملائكته وجميع خلقه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين، وأنه عليه الصلاة والسلام توفي وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لأمته منه علما. ولهذا قال الله تعالى ونزلنا عليك الكتاب إيش؟ تبيانا لكل شيء، ما في شيء إلا وفي القرآن بيانه. لكن يا أخواني البيان أنواع، قد يكون بصريح المقال أو بظاهر المقال أو بإشارة المقال أو بفحوى المقال، أنواع دلالة كثيرة. يذكر أن بعض العلماء كان في مطعم في إحدى دول أوروبا، وكان في المطعم رجل من كبار النصارى، وهو يعرف هذا الرجل المسلم أنه عالم، فجاء إليه يريد أن يمتحنه. جاء النصراني إلى المسلم العالم يريد أن يمتحنه، وقال له إن القرآن نزل تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء. كلامه صحيح؟ كلامه صحيح. الدليل ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فأين بيان هذه الزلطة؟ الطعام يكون فيه زلطة وخبز وإدام. قال ما وجدت في القرآن إذا أردت أن تصلح زلطة هات السكين وفرمها وجيب الخيار وإيش والطماطم والأشياء والبصل، لا البصل ما يصلح. المهم على كل حال مخلوطة. أين هذا في القرآن؟ أين هذا في القرآن؟ أنا أسألكم الآن، هل في القرآن وصف كيف تصنع الزلطة؟ لا أبدا. لكن هذا النصراني الخبيث وجد رجلا عالما فاهما ذكيا، قال هذا موجود في القرآن، هذا موجود في القرآن، كيف تصنع هذه السلطة؟ قال أين؟ قال للطباخ تعال، يقوله العالم المسلم تعال كيف تصنع هذه السلطة؟ وصفها له، قال أصنع كذا وكذا وكذا. قال هكذا في القرآن، هكذا في القرآن. سبحان الله، شلون هذا؟ قال إن الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الله أكبر، سبحان الله. فهم، والله تعالى يعطي فهمه من شاء. وأنا الآن أرشدني القرآن كيف أعرف مما تصنع هذه السلطة وكيف تصنع، أرشدني القرآن. لماذا؟ اسألوا أهل الذكر. أنا إذا أشكل علي مسألة فقهية من أسأل؟ الفقهاء. إذا أشكل علي مسألة نحوية النحوي. إذا أشكل علي مسألة مطبخية أسأل الطباخي، لأن الله يقول اسألوا أهل الذكر، وعلل الأمر بالسؤال إن كنتم لا تعلمون. وعلى هذا فكل شيء لا أعلمه قد أرشد القرآن الكريم كيف أتوصل إلى علمه. فإذا كان القرآن تبيانا لكل شيء، ووجدنا أنه يثبت في آيات كثيرة علو الله عز وجل نفسه فوق العباد واستواءه على عرشه العظيم، فإنه لا عذر لنا أبدا أن نخالف هذا. أفهمتم؟ إنني أكرر نصيحة للذين يعتقدون أن الله ليس في السماء، سواء قالوا ليس في السماء ولا في الأرض ولا يمين ولا يسار، أو قالوا إن الله في كل مكان، أنصحهم أن يرجعوا عن هذا. إلى أي شيء؟ إلى الحق. والله ما دعوتهم لأجل أنني أقول كذا أبدا، أنا أقول إن قولي إذا خالف الحق يجب أن يوضع تحت النعال وتضرب به الحيطان. لكني أقول إذا تبين الحق يجب على كل من يؤمن بمصادر الحق أن يقبل الحق، لأن القرآن حجة ملزمة، السنة حجة ملزمة. وإني أقول لكل واحد يسمع مني أو عني أيضا أناشده مرة أخرى إذا اطلع على هذا الدليل أن يبينه لي، أن يبينه لي حتى تقوم علي الحجة بمخالفة الدليل إن كان هناك مخالفة. على كل حال هذه نصيحة من قلب مخلص لجميع من يتوجهون إلى الكعبة في صلاتهم أن يرجعوا إلى الحق في هذه المسألة التي هي من كبريات أمهات العقائد. ما هي هينة هذه؟ أترضى أن يكون إلهك ومعبودك في كل مكان حتى في الحمامات والمراحيض والأسواق القذرة وغير ذلك؟ أترضى يا ناس؟ هذا يحتاج إلى أصوات تعلو السماء. لا يمكن أبدا أن ترضى أن يكون معبودك وإلهك في كل مكان إطلاقا. هل ترضى أن يقول لك قائل إن إلهك ومعبودك الذي قامت السماوات والأرض بأمره ليس في السماء ولا في الأرض ولا متصل بالعالم ولا منفصل عن العالم ولا يمين ولا يسار؟ لا والله ما نرضى، ما نرضى، لأن هذا الوصف السلبي، بل هذه الأوصاف السلبية يعني تعني العدم، تعني العدم. فيكون من عبد الله على هذه العقيدة عبد عدما، ويكون من عبد الله على العقيدة الأولى عبد من لا ينزه عن القاذورات والأنتام. وكل هذه يا أخواني أمور خطيرة، أمور خطيرة جدا. إنما نحن وأنتم إن شاء الله نعبد إله الأرض والسماء الذي هو فوق كل شيء والذي استوى على عرشه. نسأل الله تعالى أن يثبتنا على هذه العقيدة وأن يميتنا عليها وأن نلقاه عليها. ونسأل الله ذلك لجميع إخواننا الذين يتجهون إلى هذا البيت العتيق.